عشر مرات زيادة على ما سبق بعد المغرب وبعد الفجر قبل أن يريح حارسه ويسعد رجليه على حارسه يبقى على حارسه حتى يتم العشر. نعم جاء هذا الألم ينصرف عن اليمين وعن الشمال. جاء في البخاري أن مسعود أن لا يجعل أحدكم للشيطان يقول كثيرا ما يصرف عن يساره إذا هذا وهذا يصرف عن الشمال وعن اليمين لا حرج. نعم نعم ولا يطرد الجد بمثل الجد بعد ذلك يأتي بالشريعة العشر.
باب أركان الصلاة وواجباتها.
ثم بعد ذلك التسبيحات سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم يختم ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذا نوع. جاء نوع آخر يجعل التكبيرات 34 التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 هذه 100 كما جاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة عند النوم. وجاء في نوع ثالث أيضا وهو يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 بس 99 وليس فيها تمام 100 كما جاء في صحيح البخاري حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين قد سبحان الله تبرى كل صلاة 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 وليس فيه تحميد. وجاء أيضا في نوع رابع وهو نقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله الله 25 والله أكبر 25 هذه. وجاء أيضا نوع آخر في وهو سبحان الله 10 والحمد لله 10 ولا إله الله 10 من ثلاثين هذه أقلها لكن جاء في هذا جاء في بعض الحديث. نعم
قوله إذا انصرف من صلاة
يشمل نعم
قول ثوبان إذا انصرف من صلاة يستغفر ثلاثة
إيه
يشمل النافلة والفريضة
هذا هو الظاهر لكن هو مرادف الفريضة كان الذي انصرف من صلاة على الفريضة لكن هذا مشروع أيضا حتى في النافلة لو قال هذا لا بأس. نعم
سنة ولا سنة مؤكدة
ما
هذه الأذكار التي بلغت
سنة مش سنة مؤكدة سنة مشروع مشروع المسلم أن يداوم عليه. نعم إذا كان مستعد إذا أخذ الذكر الأخير الله عشر الحمد لله عشرا ولا والله أكبر عشرا. نعم
باب أركان الصلاة.
الشيخ محمد سمين يقول يفعل هذا مثلا في السفر أو مثلا في الجامعة بين الصلاتين. نعم بلا في اليمنى في اليمنى فيها بيمينة. نعم ها لا 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 تعاليت ما ثبتت هنا تباركت يا ذا الجلال والإكرام ما في وتعالي لكن جاءت في وكذلك أيضا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك جاءت وتعالى هنا لكن جاءت في موضع آخر تباركت ربنا وتعالي في القنوت في علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي يقول هذه الدعوات اللهم جاءت من هديه وعافية من أرضه تولى انك مسؤوليه بارك الله في الناقص وقنا بارك الله في الشر انك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من وليك ولا يعز عليك تباركت ربنا وتعالى. هذا جاءت في دعاء القنوت. اما بعد السلام ما في تباركت يا ذا الجلال والاكرام. نعم 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 ذكر واحد في الاول ما يجمع بينها كل واحد نوع الأنواع الأذكار وأنواع الأذان وأنواع الاستفتاحات لا يجمع بينها اختار
جمع بين الظهر
والعصر نعم لأنها أقول ظاهر ظاهر هذا أنه أنه يكفي ذكر واحد لأنها سقط يعني كما سقط السنة الراتبة الأولى وإن أتى بالذكر مفسد طيب. نعم.
باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12. الأول القيام مع القدرة.
نعم هذا بالاتفاق بالإجماع أن لا صفة فريضة من الجالس إذا كان يقدر إلا المأموم إذا صلى إمامه إذا كان إمامه كان إمام الحي مريض وصلى قاعدا فإنه يصلى خلفه قعودا كما سبق في مسلم استحباب. نعم.
الثاني وتكبيرة الإحرام
كذلك بالإجماع هذا ركن بالإجماع والمعنى الركان لا تكفر لا سهوا ولا عذر ولا جهل فلا بد من القيام فإن عجز عن القيام صلى قاعدة فإن عجز صلى على جنب الأيمن فإن عجز صلى مستلقيا نزله إلى الكعبة إلى القبلة كما جاء في حديث عمر بن الحصين النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قاعدة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب لدى النسائي فإن لم تستطع مستلقيا سلقين ورجله إلى الكبلة فإذا صلى قاعدا وهو يستطيع فأصبحت باطلا بالإجماع لا بد من القيام مع القدرة. فالثاني تكبيرة الإحرام وهذه بالإجماع لا تنعقد الصلاة إلا بها ما لم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة ولا يجزي إلا تكفي الله أكبر فلا يجزي يقول الله الأجل أو الله الأعظم لا يجزي هذا لا يجزي إلا التكبير خلافا لما روي عن بعض الأحناف أنه يجزي أن يقول الله أكبر الله أجل هذا لا قول ضعيف لا وجه لها. نعم لا يجزي إلا التكبير. نعم إيه هذا في الفريضة ثلاث فريضة النافلة يجوز أن تصلي جالس ولو كنت مستطيع لكن الأجر على نفس القائم يجوز الإنسان أن يصلي قاعد صلي النافلة الراتبة السنة الراتبة في الليل صلاة الضحى الوتر صلي جالس لكن ليس لك من الأجر للمسلم إلا إذا كان عاجز كان عاجز فأجره سام كما ترون هنا حديث إن العبد إذا مثل حديث أبي موسى إذا مرض العبد والسافر كتب الله له ما كان أمره صحيح ممكن أما إذا كان قادر له ذلك لكن أجره على المسلم من أجل القائم.
الشيخ طيب هذا القيام مع الفرض مع القدرة
معروف كلام في الفرض كلام في الفريضة.
الثالث وقراءة الفاتحة.
نعم قراءة الفاتحة وأيضا هذا بالإجماع أنها ركن بالنسبة للإمام والمنفرد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب هذا بالاتفاق ركن في حق الإمام والمنفرد أما المأموم ففيه خلاف كما سبق الخلاف أن العلماء قال تسقط على المأموم في السرية والنافلة وقال آخرون تجب عليه في السرية دون الجهرية في السرية والجهرية وقال آخرون تجب عليه في السرية ولا تجب في الجهرية وهذا مذهب الجمهور أنها لا تجب في الجهرية ويستدلون بحديث مثلا أو نفكرة بين المفكرة فقول الثالث أنها واجب في حق المأموم الواجب مخصص يعني أقل من الركن ولا تسقط لا في السرية ولا في الجهرية يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها تكون مستثناء من قوله لا صلاة لمن مستثناء هل في حق المأموم واجب محفظ لكن تسقط عنه إذا أدرك الإمام راكع سقط عنه إذا جاء الإمام راكع سقط في حديث أبي بكرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كبر دون الصف ثم دب دبيبة فدخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تكن الله خمسا ولا تعود ولم يقل أعد الركعة دل على أنها المأموم إذا أدرك الإمام راكعا سقط وكذلك إذا أدرك في آخر القيام ولم يتمكن من قراءتها أو نسي قراءتها أو قلد من يقول إنها ليست واجبة فاسقط عنك في هذه الحالة واجب مخفف. وقول الرابع أنها لا تسقط مطلقة حتى في حق من أدرك الإمام راجعا، إذا أدرك الإمام راجعا حين يقضي تلك الركعة. قال اختيار البخاري رحمه الله وجماعة وألف في هذا رحمه الله رسالة سماها جزء في هذا ثم جزء القراءة جزء خاص غير صحيح جزء ثم جزء القراءة وذكر فيها الأدلة ورجح أن القراءة لا تسقط عن المأموم في حال مطلقة من لم يقرأ الفاتحة يأخذ الركعة ولو أدرك الإمام راجعا، لكن المعروف عند المحققين وهو فيه جمع بين الحديث أن الأبراك أن الإمام المأموم إذا أدرك الإمام راجعا سقط عنه وأدرك الركعة في حديث أبي بكر. نعم فرق ايه فاتت الركعة فاتت الركعة خلاص ياخذ الركعة هو خلاص
تشاغل حتى ركع الإمام
نعم ظاهرة صعب لكن ما يبغي هذا الشرط ينبغي ندخل مع الإمام على أي حال
مثل ما يحدث الآن في صلاة التراويح بعض الناس ما يكبر إلا إذا ركع الإمام وهو جالس
هذا حرمان المقصود أنه تسقط الأركعة. نعم
الرابع والركوع الخامس والرفع منه
إيش؟ الرابع الركوع هذا أيضا ركن لا بد منه قل تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واركعوا لا بد من الركوع وواجب الركوع أن يهوي لأن تصل يديه إلى ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه وكونه يمد الصلبة ويجعله رأسه أحيانا يحصل العرف هذا الأحمد نعم هذا عرف لا بد منه لا بد منه لا يسقط لا جهلا ولا سهوا ولا عمدا. نعم
قال الخامس والرفع منه
كذلك لا بد الرفع من الركوع. نعم
السادس والسجود على السبعة الأعضاء
السجود على الأعضاء السبعة نعم هذا ركن لا تتم الصلاة إلا به والأعضاء السبعة هي اليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة والأنف سبع أنف واحد لا بد أن يسجد عليها فإن سجد على ستة أعضاء من أول السجود إلى آخره لم بطل في السجدة إذا رفع أحد الأعضاء من أول السجود إلى آخره ما صحت السجدة. نعم
السابع والجلوس عنه
يقول النبي أمرت أن أصلي على سبعة أعضاء واليدين والرجلين وأطراف القدمين وأشار إلى جثتي وأرضي. نعم
السابع والجلوس
لبعضها أمر النفس أن يصلي على سبعة أعراض يعني أعضاء. نعم السابع ها ايش نعم تبقى اذا كان نعم اذا امكن اعاده تجريد واذا تجاوزها تبقى الركعه ويتبع لها الركعه. نعم
السابع والجلوس عنه
الجلوس يعني من يعني الرفع من السجود والجلوس. نعم
الثامن والطمأنينة في هذه الأركان
الطمأنينة هي الركوع والسكون حتى يعود كل مصر إلى موضعه. نعم
التاسع والتشهد الأخير
التشهد الأخير. نعم
العاشر والجلوس له
الجلوس في التشهد هذا أركان وقراءة التشهد هذا أركان. نعم
الحادي عشر والتسليمة الأولى
التسليمة الأولى أما التسليمة الثانية فهي مستحبة على هذا القول والقول الثاني المذهب قال والتسليمتان، قال التسليمتان ركن، أنا قال التسليمة في الأولى، التسليمة الأولى هي ركن واجب عند الجمهور، التسليمة الثانية مستحبة. نعم فيها خلاف بعض العلماء أوجبها. نعم
الثاني عشر،
ولهذا لو سلم الإمام لو قبل التسليمة الأولى ما صح صلاة، إيه سلم بعد التسليمة الأولى في خلاف. نعم
الثاني عشر وترتيبها على ما ذكرنا،
الترتيب على سبق ذكر أسقط بعض الأركان هنا الشيخ محمد الهضر ذكر أركان الصلاة 14 وذكر منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاعتدال بعد الركوع، الاعتدال وكذلك الاعتدال بين السجدتين والثلاثة، ولم يكن الترتيب الأركان يكون 14. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعلها مشى على أنها واجب. والقول الثاني أنها ركن هو المذهب، الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة، وهنا لم يعدها من الأركان وإنما عدها من الواجبات. والصلاة فيها خلاف، قيل إنها ركن وقيل إنها واجب وقيل إنها سنة، والأقرب أنها واجب مثل ما ذكر صاحب العمدة، أقرب أنها واجب من الواجبات. نعم والأصل. نعم
قال فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها.
نعم لا تفصل لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، لا بد من الإتيان بها، لا تفصل لا بد من الإتيان بها. نعم لكن إذا تركها شيئا منها ركعها وسجدة فإنه ثم تذكر ناسيا يأتي بها وبما بعدها، فإن لم يذكرها حتى وصل إلى مكانها من الركعة الثانية لغت الركعة الأولى وصارت التي بعدها عوضا عنها. نعم
قال وواجباتها سبعة، التكبير غير تكبيرة الإحرام.
هذا الواجب يسقط سهوا ويجبر بالسهو، وأما عمدا يكبر الصلاة. الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا ولا يجبر بالشيء، لا بد من الاعتناء به. أما الواجب فإذا تركه سهوا جبره بالسهو بالسجدة، يسقط سجدتين السجود، وإن تركه عمدا بطلت الصلاة. نعم وواجباتها إيش؟
قال وواجباتها سبعة، التكبير غير تكبيرة الإحرام.
نعم تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرات الانتقاء، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع، تكبيرة القيام، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام هذا واجب. نعم
قال والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة.
نعم تسبيح واجب مرة، واجب كما ثلاث، وعلى حق الإمام عشر، سبق النبي صلى الله عليه وسلم يحكم له في التسبيحات والركوع والسجود عشر تسبيحات مع التدبر كما ذكر أنس، وأن الصحابة يحكمون له التسبيحات والركوع والسجود عشر تسبيحات مع التدبر، عشر تسبيحات مع في السجود مع الدعوة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وفضل. وكان إذا وقف إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول قال قد نسي وقد قد أوهر، وإذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول قال قد نسي أو قد أوهر، مرنا هذا في السجود والاثنين. نعم نعم
قال والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع.
نعم التسميع قل سمع الله لمن حمده هذا واجب من واجبات الصلاة، قل ربنا ولك الحمد هذا واجب، التسميع في حق الإمام قل سمع الله لمن حمده، وقل ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمأموم والمسلم جميعا. قال آخر من العلم إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، يجمع بينهما وبين هذا المذهب الشافعي، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كالإمام، لكن هذا قول مرجوح، والصواب أن الإمام أن هذا في حق الإمام سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، الإمام والمأموم والمسلم جميعا. الدليل على هذا قول ما جاء ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده، فدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما هذا في حق الإمام، ومعنى سمع الله لمن حمده سمع من استجاب، سمع معناه استجاب، يعني استجاب الله لمن حمده، سمع معناه استجاب. نعم. وجل الإمام يقول سمع الله لمن حمده فيجيب نفسه ويجيبه المأمون ربنا ولك الحمد. نعم.
وقول ربي اغفر لي بين السجدتين.
ربنا ولك الحمد جاء فيها أربعة أنواع. يعني جاءت على أربعة أنواع. ربنا ولك الحمد في الواو. النوع الثاني ربنا لك الحمد. حذف الواو. النوع الثالث اللهم ربنا ولك الحمد. اللهم هو الواو. النوع الرابع اللهم ربنا لك الحمد. اللهم بحذف الواو. ربنا ولك الحمد بالواو بحذفها وإثباتها. اللهم ربنا ولك الحمد بحذف الواو وإثباتها. بالأربع. كل هذا ورد. نعم.
قال وقول رب اغفر لي بين السجدتين
كذلك. قال رب اغفر لي مرة. ومستحب ثلاث. قال اغفر لي هذا واجب. نعم.
والتشهد الأول.
نعم. وهذه هذه التفسيرات وهذه يعني الأنواع من التكبيرات والتشريع والتحميد يقول سبحان ربي العظيم في الركوع والسجود هذا واجب عند الحنابلة. عند الجمهور مستحب. ليست واجبات. هذه الجمهور العلماء على انها مستحبات. ان تركها فلا شيء عليه. لكن ظاهر السنه انه واجب كما ذهب الى ذلك الحنابله لان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقال صلوا كما رايتم ويصلي. لكن الجمهور يرون ان التسبيح والتحليل والتكفيرات والانتقال والرب وخلي انها مستحبات. ان تركها فلا شيء عليه. نعم. نعم. نعم 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 الإمام والمأموم نعم والمنفرد جميعا في حق الصواب واجب حق الجمع هذا هو الصواب كما ذهب إليه المؤلف والحنابلة والجمهور يرون أنها مستحبة التكبيرات كلها مستحبة ورب صلي سبحان ربي العظيم والركوع سبحان ربي العظيم في السجود رب صلي وسلم كلها الجمهور مستحبة نعم سنن نعم
والتشهد الأول
نعم كذلك التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة والدليل على الواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عبد الله بن محيلة لما حرك السجود سجد له سجدتين فدل على أنه واجب أنه لو كان ركنا لما جوب ركن لا يجوب شيء نعم
والجلوس له
كذلك الجلوس التشهد الأول نعم
قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير
نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب في التشهد الأخير مشى على صاحب الزاد الشيخ عمر الوهاب مشى على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها على القول بأنه ركن لو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما صح الصلاة وعلى القول بأنه واجب إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين وأجل أهلاك والقول الثالث أنه سنة ثلاثة أقوال لأهل العلم ركن واجب مستحب وأعدلها القول بأنه واجب هذا هو الأقرب هو العادل نعم كما له يا صاحب العمدة هنا الشيخ عمر بن الخطاب عده من الأركان في رسالة شروط الصلاة على المذهب أنها ركن أن الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة نعم
قال فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته
بطلت نعم
قال فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته
نعم
وإن تركها سهوا سجد لها
نعم هذا الواجب الخاص إذا تركها عمدا تبطل الصلاة ومن المعلوم أن المسلم ما يتعمد الصلاة وإن تركها سهوا جبرها بسجد في السهو أما الأركان فإنها لا تصلح لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا هذا الفرق أما السنة فإنها إذا تركها سواء عمدا فلا يعشق ولا يجوعها بالسجود لكن سجد لكن مستحب فلا بأس نعم
قال وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها
نعم مثل ما عدا هذا مثل الزيادة على التسبيحة في الركوع والزيادة على التسبيحة في السجود والزيادة على مرة الرب وصلي والاستفتاح كل هذه مستحبات رفع اليدين أيضا هذا مستحب عند تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع من التشهد الأول والتورك هذه مستحبات نعم
هذا السجود السهو
بارك
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب سجود السهو. والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن، فتبطل الصلاة بعمده ويفسد بسهوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السجود على ثلاثة أضرب، يعني يشرع سجود السهو لواحد من ثلاثة أضرب: الزيادة والنقص والشك. إذا زاد في الصلاة أو نقص منها أو شك فإنه يفسد للسهو سجدتين. والزيادة مثلا زيادة ركعة، زيادة ركعة صلى خامسة في الرباعية، زيادة ركعة في خامسة في الرباعية أو رابعة في الثلاثية المغرب أو ثالثة في الفجر والجمعة والنافلة والعيد والاستسقاء، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يفسد السهو إذا زاد زيادة ركعة أو أقل من ركعة، ذات ركوع أو سجود أو قيام، فإنه يفسد السهو. نعم، يشرع السهو سجد، يشرع المصلي أن يسجد السهو إذا فعل واحدا من هذه الركعة، إذا زاد في صلاته أو نقص أو شك. نعم، ثم سيأتي. نعم، يشرع. نعم،
قال: وإن علم
الأول
أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن، فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه.
نعم، إذا تعمد زيادة ركعة بطل الصلاة، وهذا لا يتم المسلم يتعمد زيادة ركوع أو سجود أو ركعة، وإنما يفعل هذا عن سهو أو عن جهل. إذا تعمد بطل الصلاة، وإذا وقع سهوا سجد سجدتين للسهو قبل السلام أو بعده على ما يتفصل. نعم،
قال: وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال.
نعم، إذا علم تذكر أنها زائدة يجلس في الحال ولا يكملها، قرأ إذا أتى بخامسة قرأ الفاتحة ثم تذكر يجلس في الحال ويتشهد، كما تشهد ويسلم، وإن كان تشهد يفسد ثلثين. نعم،
قال: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقى بما بقي عليه منها ثم سجد.
هذا الضرب الثاني، النقص إذا نقص من صلاته فإنه يأتي بما بقي عليه ثم يسجد ثم يسلم ثم يسجد ثم يسلم. إذا سلم عن نقص يكون كل السجدان قبل السلام، السجود كله يكون قبل السلام إلا في حالته إذا سلم عن نقص، وإذا بنى على غالب ظنه، إذا كان على غلب الخبر يسلم عن نقص ما ثبت فيه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خسرة معروفة ثم أخذ المسجد واتكى عليها كأنه غضبان. الصحابة سكتوا ما نبهوا، لأن في وقت التشهد ظنوا أنه نزل عليه وحي وأنها قصرة الصلاة. سلم صلى ركعتين وسلم، سكت الصحابة على حالها، ثم قام الى حسن معروفه في مصر المسجد واتكى عليه سنه وقلبان، فجاء رجل في يديه يطول يطول له باليدين وهو خرباق، قال: يا رسول الله، انا سيتها انقصر في الصلاه. فقال الذي لم انسى ولم تقصر. فقال خرباق: بلى، قد كان بعض ذلك، يعني اما نسيت او قصرت الصلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في نسيانه، وهذا من حكمه الله حتى يكون تشريع للأمة، جعل الله نبيه ينسى حتى يكون تشريع للأمة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال: حق ما يقول باليدين؟ قالوا: نعم. هذا الكلام في أثناء الصلاة إنما هو لمصلحة الصلاة ما يضر. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وأقام وأتى بركعتين ثم سلم، ثم سجد السجدتين ثم سلم. فدل هذا على أن الإمام إذا سلم المصلي إذا سلم عن نقص فإنه يأتي بما نقص من صلاته ويسلم صلاته ثم يسلم ثم يسلم سجدتين ثم يسلم. نعم الا يسلم على النقص. والحاله الثانيه اذا بنى على غالب وده كما حديث ابن مسعود معناها اذا شك احدكم فليتحرك الصواب وليسمع عليه ثم ليسلم ثم يسلم بعد ان يسلم. اما اذا كان شك لكن ما عنده غلبه وده فان يبدع اليقين ويسجد قبل السلام شك هل صلى ركعتين او ثلاث لكن ما عنده غلبه وده يجعلها ركعتين وهو اليقين والاقل ويسجد قبل السلام مثل شك في الطواف وفي السعي يبدع اليقين وهو الاقل شك طواف ثلاث اطواف اطول ساعه واربعه الى ثلاث شك ساعه اربعه خمسه الى اربعه. نعم لا إذا كان عنده غلب الظن قبل السلام إذا كان عنده غلب الظن يبني على غلب الظن ويكون بعد السلام. نعم.
قال وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد.
نعم.
ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه.
الحركات إذا كثرت الصلاة أبطلت الصلاة. نعم وإن كان يسير يرفع عنها. نعم.
قال ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه فإن كان كثيرا أبطلها وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به.
نعم هذا يسير حمل أمامة بنت العاص بن ربيع بنت بنتي زينب بنت صغيرة اسمها أمامة بنت ابنتي زينب وابنة العاص بن ربيع كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو في الصلاة فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها وهو في الصلاة وهو يعم الناس في الصلاة هذا عمل يسير ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر يعلم الناس كبر على المنبر وركع ثم لما أراد السجود رجع تأخر ثم سجد في الأرض ثم قام وصعد المنبر وقال إن من فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا الصلاة فهذا فعله التعليم لا بأس ومثل فتح الباب لعائشة لما كان الباب في جهة القبلة تقدم خطوات فتح الباب هذا شيء يسير.
نعم
ومثل أيضا الإشارة بالسلام إذا سلم على المصلي إذا جاء سلم على المصلي يرد الإشارة هكذا بالله ومثل ما فعلت عائشة في صلاة الكسوف لما جاءت أسماء وقالت ماذا حدث الناس يصلون فقالت ترجع بها إلى السماء قالت آية صارت برأسها نعم فهذا من الإشارة لا بأس إشارة بالرأس إشارة في فاته تقول كلا أو باليد تشير لا بأس. نعم لا لا إذا كان حركة كثيرة ولا إذا كان عن يمينها وعلى يسارها وأمامها. نعم إيه بالإشارة صار نفس الوقت هذا شبيه. نعم ها هذه مسألة صلاة الخوف صلاة الخوف هذه لها أحكام خاصة لها أحكام خاصة مثل ما سبق أن قول الإمام أحمد أن ثبتت صلاة الخوف من ستة أوجه وسبعة أوجه كلها جائزة فيها حركات فيها النبي وصفهم في بعض الصفات وصفهم صفات رحمك الله وإذا كان العدو جهة القبلة صلى جهة القبلة وإذا كان العدو غير جهة القبلة سقط استقبال القبلة تجه للعدو ثم صفهم صفي بعض الصفات صفهم صفي كبر وكبر صفان ثم ركع وركع ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وبقى صف ثاني أحد ثم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بالركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول ثم ركع وركعوا جميعا، ثم سجدوا الصف الثاني الذي كان هو سجد الصف الأول الذي كان هو الصف الثاني، ثم ثبت جالسا وأصبحت كل طائفة لنفسها، وضعوا الصفات صلى بطائفة ركعتين وطائفة الأخرى ركعتين. وفي بعضها جاء في بعض جو صلاة الطالب والمرأة، صلاة الطالب أو صلاة المغلوب وهو يعدو يصلي وهو يعدو يتم يلحقه العدو يخشى أن يدركه يصلي وهو يعدو. نعم. وجاء في هذه العباس صلاة الخائف، صلاة السفر ركعتان، صلاة الخائف ركعة، حتى قال بعضهم قل أنه عند المشايفة يعني قطع ثقاب السيوف تكفي تكفيرة واحدة. نعم. في كلام يأتي صلاة الخوف. نعم. في بعض أحسن صلاة الخوف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الضرب الثاني النفس كنسيان واجب.
نعم. إذا نسي واجب مثل نسي التشهد الأول في تسبيحات الركوع والسجود على القول صحيح أنها واجبة يقصد السهو. نعم.
فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع.
نعم. هذا إذا نسي التشهد الأول فله حوال الثلاث. الحالة الأولى أن يذكر قبل أن يستتم قائما يجب عليه الرجوع. الحالة الثانية أن يذكر بعد أن يستتم قائما وقبل أن يصرف القراءة ولا يكره له الرجوع، ورجع فلا بأس لكن مكروه. الحالة الثالثة أن يشرع القراءة قراءة الفاتحة يحرم عليه الرجوع في هذه الحالة لأنه تلبس بركن جديد، وعليه في جميع الأحوال يسجد السهو سجد فيه بعد قبل أن يسلم، على ما جاء في حديث عبد الله بن محيي النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. قال في حديث عبد الله بن محيي أنه ترى أنه نسي التشهد الأول، فلما جلس التشهد الأول وانتظر الناس تسليمة سجد سجدتين قبل أن يسلم. نعم.
قال: وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده.
نعم. هذه إذا ترك ركن مثل نسي الركوع ثم سجد، أو نسي قراءة الفاتحة هو إمام أو منفرد وهو في الركوع يرجع مرة ثانية، ركع تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، ماذا يعمل؟ يرجع يقف ويقرأ الفاتحة يأتي به بما بعده أو كان في السجود. فإن لم يذكر حتى شرع في الركعة التي بعدها لغت الركعة الأولى وصارت التي بعدها عوضا عنها. نعم.
قال: وإن
ويسجد السجدتين في آخر صلاة قبل السلام. نعم.
قال: وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت التي تركه منها، وإن نسي أربعة
وصارت التي بعدها عوضا عنها. إذا لم يذكر إلا حتى شرع في ركعة أخرى بطلت الركعة التي ترك منها الركن وصارت التي بعدها عوضا عنها. فيأتي بدل هذه الركعة. نعم. يا شيخ القراءة الركعة. نعم. ماذا الشرع في الركعة الأولى حرام. لغة. ماذا الشرع في القراءة حرام. لغة في الركعة الأولى وصارت التي بعدها عوضا عنها. ها؟ لا لا لا. لا تتلبس الآن تلبس في قرع في الركعة الثانية تلبس في ركن الجديد تلبس في الركعة الثانية خلاص انت الأولى لغة. نعم.
قال: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات.
هذا يعني قد تحصل هذه الحالة وإن كانت يعني نادرة. إنسان صلى الظهر أربع ركعات منفرد مثلا، لكنه لم يسجد في كل ركعة إلا سجدة نسيان، سجد الركعة الأولى في السجدة ثم قام الوحدة، والثانية سجد سجدة ثم قام، والثالثة سجد سجدة ثم قام، والرابعة سجد سجدة ثم استشهد. هذا كثير من الأشياء. ثم تذكر لما أراد أن يسلم، تذكر أنه ما صلى في كل ركعة إلا سجدة، ماذا يعمل؟ يصلي سجدة الحال وتصح الركعة الأخيرة، هذه صحت له، يأتي بثلاث ركعات. هذا نادر يعني، يصلي أربع سجدات، يصلي أربع ركعات ويصلي أربع سجدات، هذا وإن كان نادر لكن قد يحصل، قد يحصل كثير من الأحيان يعني في كل ركعة ما في إلا سجدة نسيان، ويظن أنه سجد سجدتين ولم يتذكر إلا في قبل السلام. يصلي سجدة في الحال فتصح الركعة الأخيرة ويبقى ثلاث ركعات يأتي بها، فيكون هذا صلى كم صلى؟ صلى ثمان الظاهر، الظاهر صلى ثمان ركعات، لا يصلي سبع، سبع يكون الثلاثة الأولى لغت. نعم نعم.
قال الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه.
نعم، إذا شك في ترك الركن فترك الشك، ركع ولا ما ركع يعتبر غلط، شك قرأ فاتحة ولا ما قرأ فاتحة يأتي به، الشك في ترك الركن كتركه، إلا إذا كان كثير الوسواس في الشكوك يطرحها. نعم، لأن هذا معناها لا لا يسلم له شيء، هذا يشك في كل شيء حتى في الركعة التي يأتي بها يشك فيها، يعني كثير الوساوس والشكوك يطرحها. نعم.
قال ومن شك في عدد الركعات لنا على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه،
يعني لأن له من ينبهه إذا شك في عدد الركعات يبني على غلبة الظن، إذا كان عنده غلبة الظن، وإن لم يكن عنده غلبة الظن فلا على اليقين وهو الأقل، إلا الإمام فإنه يبني على غلبة الظن لأن له من ينبهه خلف من ينبهه، خلاف المنفرد والمأموم، المأموم تابع الإمام، المنفرد هو الذي ليس له من ينبهه، هذا يعني يجري على غلب ظنه، لكن هذا في نظر، قد قال الإمام يبني على اليقين إذا كان عنده شك، إذا كان عنده غلب الظن هذا يجري يعني، لكن إذا لم يكن عنده غلب الظن حتى غيره حتى المخرج يبني على غلب الظن الصحيح، لكن عنده غلب الظن يبني على غلب الظن، ثلاث ولا أربع وغلب الظن ثلاث يجعلها ثلاث، لكن إذا لم يكن عنده غلب الظن فإنه يبني على اليقين سواء كان إماما أو غير محمد، ليس خاصا بالإمام هذا. عندك الآن أعد العبارة الآن الشرح عندك الشرح تكلم عليها دي أعد العبارة.
قال ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه،
هذا ليس خاصة حتى غير الإمام إذا كان عنده غالب الظن إنه يعمز غالب الظن على بجهة حزب من الشعور فالإتحار الصواب والإسم عليه، إذا كان عنده غلب الظن يعمل غلب الظن، أما إذا مثلا عنده غلب الظن يعمل باليقين وهو الأقل سواء كان إمام أو غير إمام أو مفرد.
وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يبني على غلبة ظنه إماما كان أو منفردا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
نعم، هذا هو الصواب، الصواب انه يبني على غلب الظن سواء كان امام او مسلم اذا كان عنده غلب الظن. نعم، اما المنظور هذا تبع الامام معروف. نعم نعم. شو عندك زياده؟ لا، ظاهر الحديث بن سعود فليتحرى الصواب وليتم عليه، وهذا عام ما خص الامام بها، اما حديث ابي سعيد اذا شك احدكم فهذا هذا في إذا لم يكن عنده غلب الظن، حديث أبي سعيد يعمل بالأقل لأنه ما عنده غلب الظن، حديث ابن مسعود فيها أنه يعمل بغلب الظن. نعم،
وإن شك في عدد الركعات فنعم اليقين لما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك ولم على ما تيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم.
هذا هذا أيضا من قول الله رب العالمين. هذا أشار إلى الرواية هذا. نعم.
حديث
أبي سعيد عن موسى الشمال بين الحديثين. لا الصواب أنه ليس حصل بالإمام. الصواب عام. طلبة الظن عام للإمام وغيره. نعم.
قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته والإمام إذا بنى على غالب ظنه على غالب ظنه.
إيش؟ ولكل سهو سجدتان. نعم. كل سهو سجدتان. وليس المراد أنه إذا ساعد مرات في الصلاة يسجد أحد لو ساعة عدة مرات يسجد ولا يكرر السهو. يقول هو لكل سهو سجدتان يوهم أنه إذا تكرر السهو تكرر السجود ولا تكرر الصلاة هو سجدتان سهو سهو مرة أو مرتين. نعم. ولكل سهو سجدتان. نعم.
قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقصه في صلاته والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم.
هذا في بيان موضع السجود. موضع السجود يكون كله قبل السلام إلا في حالتين أو ثلاث حالات ذكر حالة ثالثة. حالة الأولى إذا سلم عن نفسه كما سبق فيه حديث أبي هريرة. والحالة الثانية الإمام إذا بنى على غالب ظنه والصواب أنه ليس خاص بالإمام إذا كان عنده غالب الظن الإمام أو المنفرد. إذا سلم عن نقص يكون السجود بعد السلام وإذا بنى على غالب ظنه إماما أو منفردا بنى على سجد بعد السلام. والثالث إذا نسي السجود عليه السجود قبل السلام لكن نسيه ولم يذكر إلا بعد السلام على قد لا يقال انه وضع هذا مضطر الى هذا عليه السجود قبل السلام لكن نسي وسلم ماذا يعمل؟ يسجد بعد السلام. الناس في السجود قبل السلام يسجد بعد السلام جعل حاله في حاله اضطراريه ليس باختياره لكن الحالتان المنضبطتان واللي قال في غيرهم في نشا على الزاد وغيرها انها حاله موضع اذا بنى على غالب ظنه واذا سلم عن نفسه. أما إذا نفس السجود الذي قبل السلام هذا مضطر هذا ما هو باختياره. نعم. ثم إيش؟ ثم يتشهد.
قال فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم.
هذا على أحد القولين أنه يتشهد جاء في بعض الحديث في أبي داود أنه إذا كان السجود بعد السلام يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم يكون تشهد مرتين تشهد الأول تشهد الصلاة والثاني تشهد لسجود السهو. والصواب أنه لا يتشهد وإنما يسجد الاثنين ثم يسلم. هذا الصواب الراجح لأن الحديث الذي فيه أنه يتشهد ضعيف فليس هناك إلا تشهد واحد تشهد للصلاة. أما التشهد لسجود السهو فهذا جاء في بعض الحديث الضعيف إشكال عليه تعليق ثم يتشهد. عندك عليه تعليق الكلام؟ نعم. نعم.
قال وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يشهو إمامه فيسجد معه.
نعم فيسجد.
إلا أن يشهو إمامه
فيسجد. لا ما يسجد. طيب المطلق على يسجد ما يسجد. طيب. نعم ليس على المأموم سهو إلا إذا سهى الإمام فإنه يسجد تبعا له. إلا إذا كان فات بعض الصلاة. يفتح ركعة فأكثر ثم سهى سواء كان السهو مع الإمام أو في من فرض يده فإنه يسجد سجدتين بعد أن يقضي ركعته. أما إذا كان الإمام يصلي المأموم يصلي مع الإمام من أول الصلاة ولم يفوت شيء فإنه لا يسجد. فإذا عندما إذا حصل له السهو تحمله عن الإمام. نعم. يتابعه. نعم. يتابعه. ثم يقوم.
وهو عليه قضاء ركعة.
إذا يتابعه ولو سواء كان سجد قبل السلام أو بعد. إذا سجد العلم
بدون سلام بدون ما يسلم.
ها؟
بدون أن يسلم المأموم. هذه تحدث.
نعم.
يكون المأموم مثلا فات ركعة.
أي نعم.
وأدرك السهو مع الإمام.
أي.
ثم الإمام يكون زاد على القول بالسلام بعد.
أي.
أن السجد بعد السلام بزيادة. فيسجد بعد السلام الإمام يسلم ثم يسجد. المأموم باقي على ركعة.
هذا هو الصحيح. ما يسلم في هذا. لكن لو تلبس في قضاء الركعة والصبر يحسب في آخر الصلاة. نعم.
قال ومن سهى إمامه أو نابه أمر أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
نعم. إذا ناب الإمام في صلاته أو سهى كان معه رجال ونساء فالرجال يسبحون وهو يسبح سبحان الله سبحان الله والمرأة تصفق في بطن كفها الأيمن على ظهر بطن هكذا بطن كفها الأيمن على باب التنبيه خشفا ولا تتكلم خشفا يفتن بصوتها فالرجل يسبح والمرأة تصفق. نعم. هذا إذا كانت النساء قريبة كما كان عاهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانت النساء خلف الرجال وليس هناك حاجة لا من جدار ولا من غيره ولا 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 ستر. ولهذا الحديث كان النساء يصلين مع النبي متلفعات كما في الحديث ويختلف من صلاة الفجر متلفعات بمرقهن ما يعرفن أحد من الغلس. نعم. هذا مطالع الحنابلة وغيره يرون انه لا بأس وانما هذا باب الأفضلية لو سجد قبل السلام لا حرج. لهذا الشيخ ابن تيمية لانه ينبغي مراعاة هذا وانه يجب مراعاة ما ورد في الاحاديث. نعم. ها؟ الله اعلم لكن هكذا ورد. نعم. نعم. متى ذكر يعني عند كثير من الفقهاء انه اذا طال فصل او احدث او فعل ما يناسب فيفصل اذا طال فصل لكن على الحال لو سجد مثلا ذكر حسن. نعم. لا لا مو بعوره لكن يخشى اذا كان مثلا يخشى من الفتنه. نعم. باب الفراش العورة ما أذن للنساء في استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها إنما المثل الخضوع فلا تخضع على الخضوع لو كان عورة لنهى الله عنه يعني قال نهى الله عن الخضوع ما نهى عن الخضوع قال فلا تخضع على الخضوع تكون تخضع بالقول ترخم الصوت أو تغنج في كلامها يكون هذا السبب فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة. لكن إذا كان صوت عالي نعم نعم صوت عالي صوت عالي ما في خضوع. نعم.
باب صلاة التطوع.
رح
سجادة فيها آلة تنبه
نعم
سجادة تنبه المصلي إلى زاد
عجيب
سجادة فيها رحمة الإخوان اللجنة الدائمة جربت قبل أيام أنه ما يجلس
شمالها هذا من العجائب هذا من العجائب ها
يكون لها إعلان يقول لا خطأ بعد اليوم فنحن نصور إعلان في الجريمة أحضر
وش ما الكتاب وش يعطينا فكرة حكية لأنها الإنسان يعتمد على هذه الآلة ثم أيضا ما غير منضبطة مهما كان الحال لا بد يدخل الحلق. نعم.
لو صلى رجل مع الإمام بداية الصلاة
وفي ركعة ثانية وثالثة نسي مع الإمام بركن، تخلف عن الإمام بركن حتى قام الإمام بركن.
يأتي ربما بعده يتابع الإمام إذا كان ينعش، ركع الإمام سجده مع معارف يركع ويلحق الإمام، فإن لم يركع سجد فضل ركع يأتي بركع،
لكن إذا لحقه ما يعيد ركع،
إذا لحقه أثر يعني أثر بركع لأنه معذور، أما لو تعمد وقف الصلاة. نعم لا محسن قصرة أنه مباح جائز، قصرة أنه جائز. نعم نعم جائز. نعم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه، قال باب صلاة التطوع.
باب الإضافة، باب صلاة التطوع.
باب صلاة التطوع وهي على خمسة أضرب،
يعني أنواع، خمسة أنواع. نعم.
أحدها السنن الراتبة. نعم. وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها.
نعم، هذا سنن الرواتب، هذه من صلاة التطوع. والرواتب سنن الرواتب لأن الإنسان يرتبها ويستمر عليها، ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها وهي تكمل الفرائض، وكما في حديث ابن عمر أنها عشر ركعات هنا، لكن جاء في حديث ابن حبيبة أنها 12 ركعة، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه 12 ركعة. جاء في حديث ابن حبيبة من حافظ على 12 ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فينبغي الإنسان يحافظ على 12 ركعة زيادة على حديث ابن عمر ذكر 10 ركعات وكذان قبل الظهر، والزيادة في حديث ابن سلمة يعني صحيحة وثابتة، تكون 4 ركعات، 4 ركعات قبل الظهر بسلمة، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وإذا صلى 4 ركعات بعد الظهر فهو أفضل، فيه أيضا ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. ليست من الرواتب، إن راتبها ركعتان بعد الظهر، لكن إذا زاد ركعتين ليست أفضل. وكذلك أيضا يشرع للمسلم أن يصلي 4 ركعات قبل العصر، إذا جاء في الحديث رحم الله أربعة صلى قبل العصر 4. وكذلك أيضا بعد كل أذان يصلي ركعتين، يقول بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة، كما سيأتي في التطوع المطلق. وسنة الوضوء كذلك تحية المسجد كذلك مشروعة. وسنة الرواتب تقضى إذا فاتت ما دام الوقت باقيا، فإذا فاتت السنة أو السنة القبلية بعد الظهر يصليها بعد الظهر إلى دخول وقت العصر، وسنة المغرب إلى مغرب الشهر، وسنة العشاء إلى نصف الليل، وسنة الفجر جاء ما يدل على أنها تصلى قبل الفجر مباشرة، يصلى أيضا بعد الشمس. لو كان الذي رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال عاف صفة 4، فذكر أنه يصلي ركعتين قبل الفجر فسكت، وجاء ما يدل على أنها تصلى بعد الشمس وخير، إذا كانت تتشاغل عنها صاحب عمل يصلي بعد الفجر مباشرة، وإن أخرها بعد الشمس فلا فرح، كله جائز. نعم.
نعم الظهر نعم تسليم الفين بسلام بسلامين هذا هو الأفضل. الأفضل يكون أربع ركعات بسلامين. يرى كثير من الفقهاء أنه لا حرج، ولكن الأفضل أن يسلم كل ركعتين. أما صلاة الليل فلا يجوز أربع، يقول إن صلاة الليل مثنى مثنى هذا أمر خبر عن الأمر. أما صلاة النهار يعطي لغة النساء صلاة الليل والنهار مثلا، لكن بعضهم طعن بعض العلماء في كلمة والنهار قال غير ثابتة على هذا، لا بأس أن يصلي أربع، لكن الأفضل يسلم كل ركعتين، هذا هو الأفضل بسببه. والأحناف الآن تجدون الأحناف بعض العمال الصالح الباكستانيين يصلون أربع بسلام واحد، شو يصلونها بسلام واحد فكذا أول. نعم.
قال حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكلها، ويستحب تفتيشهما وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعة المغرب.
نعم، ركعتي الفجر آكل سنة الرواتب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وجاء في حديث وفي ضعف لا تدعوهما ولو طردتكم الخير. والسنة صلاتهما في البيت إذا تيسر، فكان النبي يصليها في بيته، وكان إذا أذن المؤذن وطلع الصبح جاء بلا النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين واضطجع على السكر الأيمن ثم يأخذ يصلي بالناس. فالأخوان تيسر صلاتهما في البيت إذا كان البيت قريب ولا يخشى أن تفوته الصلاة، يصليهما في البيت جس. وإذا لم تكن صلاهما في المسجد، وإذا صلاهما في البيت ثم جاء إلى المسجد ولم تقم الصلاة يصلي حيث المسجد، ولكن إذا جاء ولم تقم يصلي ركعتي الفجر وتكفي عن حيث المسجد. وكذلك المغرب يصلي في بيته، الأفضل جميع الصلوات كلها في البيت، هذا هو الأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المغرب في بيتي إلا مكتوبة، والأفضل جميعا وأفضل تكون في البيت، هذا هو الأفضل أن تيسر، ولا سيما ركعتي الفجر وركعتي المغرب. نعم نعم بعد المغرب. أما قبل المغرب ثابتة، ثبت في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يكثرون السواري بعد أذان المغرب صلوا ركعتين، وثبت في قولهم صلوا قبل المغرب. ثم قال في كافه لمن شاء، ولما شاء كراهية أن تتخذ نفس سنة يعني واجبة. لو قال لو لم يقل لمن شاء صارت واجبة، لكن لما قال لمن شاء دل على أنها، وهذا يدل على أن وقت المغرب واسع، ما يزعمه بعض الناس من أن وقت المغرب وقت قصير وأنه لا يتسع إلا ثلاث ركعات، هذا ليس بصحيح. ثبت أن وقت المغرب إلى مغيب الشهر، يعني قال ساعة ساعة ربع أو ساعة عشر أو ساعة أو ساعة ثلثة، مقصود أنه واسع وقت المغرب وقت واسع، ما يفعله بعض الناس من كونه مبادرون ولا يتمكن الناس من الوضوء، هذا خلاف الأولى. بعض الناس يقف عند المؤذن مجرد ما ينتهي من الأذان يقيم الصلاة، وهذا غلط مخالف لقول النبي صلوا قبل المغرب صلوا، ما يمكن الناس من صلاة المغرب، صلوا قبل المغرب. والصحابة كانوا يكثرون السواري، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يبكر المغرب أكثر من غيرها، لكن ما كان يبادر هذه المبادرة الشديدة. وفي الحديث الآخر قبلنا ذلك وإقامتك قدر ما يفعله الأكل من أكله ومن توضئ من وضوءه، ينبغي مراعاة الجماعة. نعم، تسقط سنن الرواتب فاطمة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء إلا ركعتي الفجر، كما يقول لا يسقطهما حضرا ولا سفرا. نعم، وفي الجمعة بعد أربع ركعات. لا، سفر ما في جمعة، المسافر ما عليه جمعة. لا، إذا صلى الله ظهرا صلى ركعتين، المسافر ما عليه جمعة. إذا صلى الجماعة حكم حكم مقيم. يعني إذا أتم الصلاة وأراد أن يتنفل لا بأس، لأن ابن عمر يقول لو كنت متنفلا أو مسبحا لأتممت، إذا أتم الصلاة مع الناس حكم حكم مقيم. نعم 4 ركعات في سلامين تقرأ إيه؟ إذا فاتت تقرأ بعد صلاة الظهر إلى أن يصلى في العصر. نعم.
الضرب الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر.
نعم، هذا الوتر السحر سنة مؤكدة في الحديث، إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حين النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، هذا الوتر أقله ركعة، ووقته بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا وقت الوتر، وإذا جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء جمع تقديم دخل وقت الوتر، أقله ركعة واحدة يقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد، وإن حب أن يقرأ رفع يديه وقرأ بعد الركوع، وإلا فالوتر يحصل ولو لم يقرأ. القنوت مستحب، أقله ركعة وأدنى كما 3 ركعات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الغالب 11 ركعة كما في حديث عائشة، ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يعني في الغالب، ثبت في حديث العباس أنه أوتر ب13 ركعة، ثبت أيضا في حديث البخاري أنه أوتر الله بشر ب9، لكن الغالب 11 ركعة أو 13 ركعة يسلم كل ركعتين، هذا هو الأفضل. وإن أوتر ب3 وسردها سلام واحد سلام، وكذلك إذا أوتر ب5 يسردها ولا يجلس إلا في آخرها، وإذا سرد وكذلك هو نفس ب7 لكن يجلس في الثالثة ويتشهد ثم يقوم ثم يأتي بالسابعة يخير، وكذلك له نفس ب9. نعم، شهد مرتين في اليد السادسة ويتشهد ويقوم ويأتي السابعة، لا محير بين هذا. أما التسع إذا أوتر ب9 لا بد يجد في السابعة، يجد في السابعة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد. أما 13 ركعة فلم يرد، يعني ما انهرد عن الرسول أنه فعل ذلك، لكن ذكر في الفقهاء صاحب الرضا المربع وغيره يقول له أن يسلو 11 ركعة يسلوها ويجلس العاشرة ويتشهد ثم يقوم ثم يأتي بالحجاج. وهذا في صلاة الليل، صلاة الليل إذا كان يصلي وحده، أما إذا كان يصلي بالناس لا يفعل هذا، ما يفعل هذا يسلو 5 ولا 7 ولا 9، هذا يعني مشقة على الناس، لكن لو صلى 3 لا بأس، أما يسلو 5 أو 7 أو 9 ما ينبغي الإمام في هذا في صلاة التراويح، لأن هذا يشق على الناس، فقد بعض المؤمنين يحتاج إلى الخروج فلا وقت في التسع طويلة هذه. لا غير سنة العشاء، سنة العشاء هذه راتبة، سنة العشاء ركعتين أو 4، لو صلى 4 بعد لا بأس، صلي سنة العشاء ركعتين ثم يصلي الوتر 1 أو 3 ركعات غير سنة العشاء، سنة العشاء راتب. نعم، جاء في حديث أنس فعل بعض الأئمة، صليت في رمضان أحد الأئمة عند جماعة كثير وقالت قبل الركوع، وقال إنما قنت تبين للناس هذا كثير كلمة، فالأولى أن يكون بعد الركوع. جاء في بعض الحديث أنس وقنت قبل الركوع، لكن هذا قليل، الحديث كبيرة فيها أنه قنت بعد الركوع، بعد الركوع السنة. نعم تسليم واحد له ذلك، يسردها لكن لا يجلس إلا في آخرها، لا يسبها بالمغرب، ما يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها، يتشهد مرة واحدة. نعم يستحب المداومة على السنة مؤكدة إلا هذا القنوت، يعني قنوت ولا الوتر؟ لا القنوت في الوتر هو الذي يستحب المداومة عليه، والوتر يداوم، وإذا فات يقرأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من النهار من الليل 19 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 19 ركعة، إذا نام عن الوتر أو استطاع يقضيه من النهار في الضحى، لكن يشفعه بركعة. إذا كان يوتر بخمس يزيد، يصلي في الضحى شف يسلم كل ركعة، إذا كان يوتر بتسع يزيد ركعة عشر، لأن النبي يقول كان يوتر بإحدى عشر ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 19 ركعة. يداوم عليه سنة المداومة عليه، لكنه ليس بواجب. واستدل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على أنه ليس بواجب، أنه كان يصلي على الراحلة. قال ولو كان واجب لنفل، لأنه صلى في الأرض، لأنه في الفريضة ما كان يصلي على الراحلة، في الفريضة كان يقف ويصلي على الأرض. أما النافلة فكان يصلي على راحلة، صلي النافلة حيث تستجيب به راحلته، وكذلك الوتر يصلي على الراحلة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة دليل على أنه ليس بواجب. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه واجب، وحنيفة يرى أنه واجب، احتج عليه البخاري بأن النبي يصليه على الراحلة، ولو كان واجبا لنزل وصلى في الأرض كما يصلي الفريضة. فلما كان عليه الصلاة يصلي الوتر على الراحلة دل على أنه ليس بواجب، خلاف الإمام أبو حنيفة الذي يرى أن القنوت واجب، أن الوتر واجب. أما القنوت مستحب ولا ينبغي المداومة عليه دائما، يفعل بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان. ما حتى السلف ما كانوا يداومون عليه. جاء ما يدل على أن القنوت في رمضان يكون في النصف الأخير، بعض العلماء يرى أنه ما يقنط إلا في النصف الأخير. المقصود أن القنوت ما يداوم عليه، لكن الوتر لا، سنة مداومة عليه. أما الدعاء كان يرفع يديه ويدعو بعد، يفعل هذا بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان. نعم. فات محله، فات محله سنة. نعم. نعم. ايه. يكتفي بوجهها أول الليل ويصلي ما تيسر. يصلي ما تيسر. يعني إذا يأوتر في أول الليل ثم يسر الله أن يقوم آخر الليل يصلي من كل ركعتين ما يسر ولا يجوز. كذلك يأوتر مع الإمام في رمضان ثم يسر الله أن يقوم في آخر الليل يصلي ما يسر ولا يحتاج أن يسر مرة ثانية، لقول النبي لا يصلى في ليلة. قال بعض العلماء إنه يصلي ركعة ينوي بها أن يشفع الوتر في أول الليل ثم يصلي ما يسر ثم يوتر آخر، لكن هذا قول ضعيف، لأن معناه أنه نقض وتره السابق وأوتر ثلاث مرات. الصواب أنه لا حرج، الأفضل أن يكون آخر الليل الوتر آخر الليل، لكن لو لم يكن لا حرج. الدليل على هذا أن الذي ثبت في صحيح مسلم أن الذي صلى الوتر ثم صلى بعده ركعتين، دل هذا على أن الوتر على أن صلاة بعد الوتر ليس بحرام. لكن وأما قوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر، فهذا الأمر للاستحباب ليس الوجوب، مستحب. إذا أوتر آخر الليل ثم قام أول الليل ثم قام آخر الليل يصلي والحمد لله ويكتفي بوتر السابق ولا يكتفي مرة ثانية. نعم.
قال وأقله ركعة وأكثره
لا لا في البلد لا، هذا في السفر، كان يعني يصلي السنن نوافل يصليها في السفر لا في الحرم، ما كان هذا في الحرم، لكن إذا يروح يذهب وإذا وصل المسجد في يوم حرم يصلي السنة راتبة وتكفي عن صحيح الراتب. نعم. جاء في سنة أبي داود أنه يستقبل، فإذا استقبل حسن، والحديث الأخرى ما فيها أنه يستقبل، فإذا استقبل القبلة على تكفير في الحرام ثم يتجه ثم يصلي إلى حيث تكون جهته نابس. نعم.
قال وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة،
هذا الوتر أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة، هذا الأفضل ليس له حد لو صلى
وصلى 100 يوتر يصلي ركعة في آخر صلاته. يقول النبي صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة فليصلي واحدة فليوتر له ما قد صلى، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أكثر، هذا الأفضل، أفضل 11 ركعة، لكن ليس له حد محدد. نعم حين هذا فعلا، هذا فعلا الذي صلى أفعل الأفضل، لكن ما قال لا تصلوا أكثر من 13 ركعة، فقال صلاة الليل مثلا مثلا، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد. نعم.
قال وأدنى الكمال 3 بتسليمتين.
هذا أدنى الكمال، أدنى الكمال 3 بتسليمتين أو بتسليمة واحدة، يدخلها شرطا يتظل بسلامين. وأدنى هذا أدنى الكمال، وأدنى سلية واحدة ركعة واحدة، أدنى السلية إذا صلى ركعة واحدة حصل أدى السنية، لكن أدنى الكمال 3 ركعات بسلامين أو بسلامين. نعم.
ويقنط في الثالثة بعد الركوع
استحبابا يعني بعض الأحيان. نعم.
الضرب الثالث التطوع المطلق.
عن المؤلف رحمه الله هذا مستفر عن الفقه، جعل كل هذه على عضو وإلى كل هذه تكون أبواب مستقلة. نعم. الضرب الثالث. نعم. الضرب عن النوع، هذه أنواع. لا، إذا طلع فجرا يقضيه من النهار والضحى شر، يقضيه شر. إيه هذا الفريضة، هذا الفريضة، هذا مو فريضة. النام على صلاة الوتر يقول صلي إذا ذكرها لا كفر كراهية، هذا الفريضة. أما الوتر مو فريضة. نعم. لا 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 ما يكمل. لا لا يكمل ركعة، ركعة واحدة يكمل الوتر، لأن الأذان ما هو على الصبح يقين، الأذان على التقويم، والتقويم ما هو يقين، لكن لو كنت البرية تشاهد الصبح نعم خلاص انتهى، لكن هنا أنت شرعت في الوتر تكمل الوتر. ها؟ لا 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 ينوي هذا، إذا كان متأخر لا ينوي، ركعة واحدة، إذا كان متأخر. نعم.
الضرب الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من النهار.
التطوع المطلق يعني الذي لم يقيد، لم يقيد بوقت، ثم التطوع المطلق. أما من قيد بوقت مثل الوتر هذا مقيد بالليل، مثل الرواتب هذا التطوع مقيد، سنة الضحى التطوع المطلق يصلي ما شاء في الليل أو في النهار، بعد المغرب هذا التطوع، بعد الظهر كل هذا التطوع مطلق. وكذلك سنة الوضوء من التطوع المطلق، سنة تحية المسجد من التطوع المطلق، الذي لم يحيد طيب الوقت. نعم.
قال وتطوع الليل أفضل من النهار.
نعم، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. نعم.
والنصف الأخير أفضل من الأول.
نعم، لأنه الثلث الأخير هي تنزل الإلهي، ثبت في الصحيحين وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين أبقى في كل ليلة فيقول من يدعوني فأستجب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أفضل النصف الأخير من الليل. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويقوم ثلثه عليه الصلاة والسلام. وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويصوم يوما، وكان لا يفر إلى ناقة عليه الصلاة والسلام، كان آتاه الله نوح وشفه النبوة عليه الصلاة والسلام ويقضي بين الناس. فهو عليه الصلاة والسلام ينام النصف الأول من الليل ثم يقوم الثلث، يعني الثلث الرابع والثلث الخامس، ثم ينام الثلث الثالث ليتقوى به على أعمال النهار، لأنه كان حاكم يقضي بين الناس، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. هو عليه السلام ينام نصف الليل الأول ثم يقوم الثلث الليل الأول يعني الثلث الرابع والخامس، ثم ينام الثلث الثالث ليتقوى به على العباد. نصف الليل الأول ينام، ونحن الآن نصف الليل الأول ما ننام في هذا الوقت، الليل الأول وثلثين الليل ما
ما ننام إذا جاء وقت تنزل الله هو وقت نوم الله. نعم.
قال وصلاة الليل مثنى مثنى.
نعم. قالت عائشة أوصل من كل الليل أوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. فلما سئلت متى يقوم النبي قالت حين يصبح الصالح وهو الديك يعني في ثلث الليل من كل الليل أوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. فالثلث الليل أفضل الأخير النصف الأخير هو أفضل الثلث الرابع والخامس الثالث الأفضل في الحديث الآخر في النبي صلى الله عليه وسلم قال جوف الليل أفضل قال جوف الليل وقليل صاعد فالنصف الأخير أفضل الثلث الرابع والثلث الخامس الثالث وقت تنزل الله والثلث الليل والثلث الرابع داخل في صلاة داود فتكون النصف الأخير فاضل الثلث الرابع والخامس الثالث. نعم.
قال وصلاة الليل مثنى مثنى.
نعم.
وصلاة القاعد على النصف.
وصلاة الليل أفضل وصلاة النهار. نعم.
قال والنصف الأخير أفضل من الأول وصلاة الليل مثنى مثنى.
نعم هذا السنة صلاة الليل مثنى مثنى لقول النبي في الصحيح في حديث عمر صلاة الليل مثنى مثنى رواه البخاري وغيره ومعنى مثنى مثنى يعني سنتين سنتين وهذا خبر لكن معناه الأمر والمعنى صلوا الليل مثنى مثنى لتكون صلاة الليل مثنى مثنى أما صلاة النهار ففيها الخلاف الجمهور يرون أنه لا بأس لأن صلاة الليل والنهار مثنى كلمة والنهار طعن فيها بعض العلماء كالنسائي وغيره قالوا طعن في كلمة والنهار فلهذا قالوا لا بأس لصلاة النهار أربع ركعات ولكن الأفضل أن يسلموا من ركعة من كل ركعة حتى في النهار أما الليل لا ينبغي لا يجوز أن يصلي أربع ركعات شف أو ست ركعات سلام الواحد إلا إذا نام الوتر يصلي ثلاث أو خمس أو سبع أو ست. نعم.
قال وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائد.
نعم صلاة القاعد على النصف صلاة القائد يجوز الإنسان أن يصلي قاعدا وهو يقضي على القيام في النافلة لو أردت تصلي مثلا الضحى وأنت جالس لا بأس أو تصلي الليل وأنت جالس أو تصلي سنة الظهر القبليه والبعديه وانت جالس او العصر لا بأس لكن لك نصف اجر القاعد وهو قاعد لا يجوز فالعصر قاعد فاذا كان الانسان مريض قادره كامل اذا كان الانسان مريض ما يستطيع اجره كامل لحديث ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد والكافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما اما اذا كان ليس المريض احب ان يصلي بذلك له ذلك لكن ليس له إلا النفس وهذا في غير الفرائض الفريضة ما يجب يصلي بذلك وهو يستطيع السنة الراتبة يجب يصلي من جالس السنة الراتبة سنة الضحى والوتر وتحية المسجد وسنة الوضوء صلاة الليل صلي من جالس لكن إن كنت قادرا فليس لك إلا نصف الأجر نصف أجر القائد وإن كنت وإن كان لا يستطيع لكبر أو مرض فأجره كامل. نعم 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 الرتبة ولا غيره له أجر له نصف أجر قائد نصف أجر قائد إذا كان يستطيع نعم حتى في الحظ ولهذا من بعض الناس يصلي الآن السنة الراتبة وأنت جالس أنكر عليك بعض الناس نعم فلو صليتها وأنت جالس ما في حرج يعني باب بيان الجواز للناس لكن الإنسان يريد الأجر كامل ويصلي جالس. نعم. إيه. الراتب نعم الراتب يصلي على الجماعة ما يستطيع الغالب أنه قد لا يستطيع القيام يصلي وهو جالس. نعم. قد يقال أنه إذا عجز له أجر كامل. نعم. قادر الجنازة ما ينبغي صلاة الجنازة صلاة وقته وفي القيام لا بد أن يحتمل أنه لا حرج
لكن ينبغي الإنسان يكون قائم.
نعم.
ها؟ في هذه صلاة النبي صلاة طويلة عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائم، فلما كبر وضعف في آخر حياته كان يصلي، كان يصلي جالس. قالت عائشة لما تقل وكبر كان يصلي جالس صلاة الليل، وكان يقرأ قراءة طويلة، فإذا بقي عليه 30 ركعة قام وقرأها ثم ركع. إذا بقي 30 ركعة أي 30 آية، إذا بقي 30 آية قام فقرأ فقرأها ثم ركع. إذن الذي قرأ قبل ذلك كم؟ كثير عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة، حذيفة قال إنه صلى معه مرة وقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. قال عبد الله بن مسعود وهو شاب إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال قراءة حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هممت يا عبد الله؟ قال هممت أن أجلس وأدع، ما استطاع طول القيام عليه الصلاة والسلام. هو شاب، والنبي صلى الله عليه وسلم 60 عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا عليه الصلاة والسلام قيامه عليه الصلاة والسلام. كانت عائشة وكان ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من قيامه. فكان إذا في آخر حياته يصلي وهو جالس ويقرأ قراءة طويلة، فإذا بقي عليه 30 آية قام فقرأ 30 آية ثم ركع عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا كان لا يستطيع معلوم أنه لا يستطيع على الدابة أو على السيارة. نعم. هذا في السفر خاص، مو في الحضر. بعض الناس يصلي وهم جالس في البلد يمشي، ثم أيضا غير قائد السيارة، قائد السيارة ما ينبغي، يعني في خطر.
نعم.
إيش فرق صحيح ما ينبغي أن يصلي.
نعم.
حتى في السفر يعني خطر، وهو مثل راكب الدابة.
نعم.
الضرب الرابع ما تسن له الجماعة وهو 3 أنواع. أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان.
نعم. 20 ركعة فعلها الصحابة رضي الله عنهم، وفعلوا أيضا وصلوا 11 ركعة و3 ركعة، وليس لحد محدد كلام الوالد يوهم أنها لا يزيد على 20. لا، وليس لحد محدد إذا صلى 20 أو 30 أو 40، بعض السلف صلى 40 صلى 36، والصحابة صلوا 20 ركعة وصلوا 11 ركعة، صلوا هذا وهذا.
نعم.
فليس لحد محدد.
نعم.
الثاني صلاة الكسوف، فإذا سكنت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا.
أفرادا ولا فرادا؟
أفرادا عندي.
نعم. صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس وخسف القمر يشرع المسلمين أن يصلوا يستحب، بل يتأكد في حقهم من قول الفصع والإصلاح، وظاهر الأمر الوجوب فرادا أو جماعة.
نعم.
نعم. رجالا ونساء. نعم. نعم. ولاد ولاد له صلاة الجامعة، صلاة الجامعة. لا 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 ما يحصل. لا يا ما الجرائد مع العمل. يقال إذا رأيته، فإذا رأيته مفعول الصلاة، إذا رأيته بالعين المجردة ولا تتكلم. مثل بعض الناس يأتي بزجاجة ينظر إلى الشمس، لا ما في داعي. إذا رأيت الكسوف أو الكسوف فإنك تصلي، إذا رأيت تصلي لا ترى بعينه، ولا ينبغي أيضا لك إعلان هذا. وأما مثلا الإعلان هذا يعني قد يحصل وقد لا يحصل يعني، لأنهم الآن يدركون هذا بالحساب، لكن قد يخطئ الحال مثل أخبار بني إسرائيل، لا تصدق ولا تكذب، لأن أحيانا يسبرون يقولون نكشف الشمس ولا يحصل كسوف، وأحيانا يحصل، فهو يدرك الحساب كما قال الشيخ الإسلام يقول ابن القيم. فإذا أدرك فإذا كان الحاسب يعني جيد أدرك، وإذا كان الحاسب غير معتري قد يخطئ. المقصود أنه مع الكلام الجرائد ما عليه عمل.
إنما ينظر الإنسان بعينه الشمس والقمر، فإذا رآها كسفت الشمس وكسف القمر صلوا.
نعم،
بالعين المجردة بدون تكلف.
نعم.
قال: فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفراجا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة.
نعم.
ثم يرفع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يرفع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون أربع ركعات وأربع سجدات.
نعم، هذه صلاة الكسوف. صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات، في زيادة ركوع عن الصلاة المعروفة. يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلة ثم يرفع ويقرأ الفاتحة مرة أخرى ثم يقرأ سورة طويلة إلا أنها دون القراءة الأولى، ثم يركع ركوعا طويلة، هذا الركوع الثاني لكن دون الركوع الأول، ثم يسجد سجدتين ثم يقوم الثانية ويقرأ الفاتحة والسورة إلا أنها دون القراءة التي قبلها، ثم يركع ركوعا دون الركوع الذي قبله، ثم يرفع رأسه ويقرأ الفاتحة وسورة إلا أنها دون قراءة التي قبلها، ثم يركع دون الركوع الذي قبله، في الأربع ركعات في أربع سجدات. هذا هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم بحديث صحيح. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن في صفة صلاة الكسوف أنه ركع ثلاث في كل ركعة ثلاث ركوعات، وجاء في حديث آخر أربع ركوعات في كل ركعة أربع ركوعات في ثمان ركوعات، وجاء في حديث آخر خمس ركوعات. من العلماء قال إنها ثابتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وعقابة المذيع عشر سنوات، معروف عند العلماء أنهما كسفت الشمس مرة واحدة يوم مات إبراهيم عليه السلام، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن ما عادها يكون شاذ اللي في ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمس ركوعات. وقال أخر من العلم يمكن، هذا ليس ببعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام عشر سنوات ويحمل على أنه تكرر الكسوف مرات، وأنه صلى مرة في كل ركعة ثلاث ركوعات، في كل ركعة ركوعين، وفي مرة أربع ركوعات، وفي مرة خمس ركوعات. لكن المعروف عن الجمهور أن ما زاد على ركوعين فهو شاذ، لأن هذا اللي اتفق عليه الشيخان، وقالوا إن الشمس لم تكشف في عهد النبي إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم عليه السلام. نعم. كيف نقول؟ نعم، حتى الفجر إذا من العلماء قال إنه بعد الفجر يزول سلطان القمر ولا يصلى إلا إذا كان مبكر، في كلام بعض أهل العلم قال بعضهم إنه قد يصليها قبل الفجر، أو إنه يبكر بالفجر ويصليها بعدها إذا كان مبكر، أما إذا كان متأخر فلا، لأن صار بعض الناس كانوا يصلون الشمس طالعة، هذا ما يصلح. الخسوف اللي آخر الخسوف بعد نصف بعض المساجد يصلون والشمس طالعة نصف ساعة، هذا ما يصلح، لأن صلوا حتى ينكشف منكشف زال الليل كله وزال القمر الآن وظهر سلطان الشمس، لكن صلى يصلي بعد طلوع الشمس لخسوف القمر في القمر والشمس طالعة، ولهذا إذا أسفر جدا ما في داعي انتهى انت في كلام الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.